ومن نحى نحوه من نفي وجود المجاز في اللغة وقارنه بكلام جمهور الأصوليين والبلاغيين في إثبات المجاز في لغة العرب، نجد أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ مفردا فقال لفظ الأسد في قولنا رأيت أسدا يأكل فريسته استعمل في حقيقته وهو الحيوان المفترس، ومن قال رأيت أسدا يخطب استعمله في غير حقيقته وهو الرجل الشجاع فيكون مجازا. فهم نظروا إلى اللفظ مجردا، نظروا إلى اللفظ مجردا. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فإنهم يقولون لا يصح لنا أن ننظر إلى الألفاظ مجردة، وإنما ننظر إلى الجملة كاملة، بدلالة أن العرب تأتي باللفظ المفرد فتضع معه حروف جر أو تضع في سياقه من الأدوات ما يقلب معناه، فأنت تقول ذهبت معه بمعنى رافقته، وذهبت إليه بمعنى أنك وصلت إليه، وذهبت به بمعنى أنك أخذته معك، وذهبت من السوق بمعنى أن السوق كان ابتداء انتقالك وتحركك من مكان إلى مكان، فاختلف باختلاف المتعلق الذي يكون معه. وكذلك أوضح من هذا نجد أن العرب تستعمل اللفظ الواحد في معان مختلفة لا يدل عليها إلا السياق، فتقول قال، ما معنى لفظة قال؟ من يجيب؟ قال بمعنى تكلم، وكذلك قال بمعنى نام القيلولة. من أين نفرق بين اللفظين في المدلول؟ من جهة السياق. فحينئذ قالوا إن العرب لا تلتفت إلى الكلمة مجردة وإنما تلتفت إلى السياق كاملا، وحينئذ إذا التفتنا إلى السياق كاملا أسدا يخطب لا يمكن أن يراد به الحيوان المفترس، فيكون هذا من باب الاستعمال الحقيقي، لأن العرب لا يمكن أن تضع أو أن تسند بمثل هذا الإسناد وتريد به الحيوان المفترس. وهذا المنهج أصوب من المنهج الأول بالالتفات إلى جميع السياق وجميع الجملة، لأننا إذا وضعنا اللفظ مفردا لم نأخذ منه معنى لوحده، ولأن العرب لا يتكلمون باللفظ المفرد الذي ليس معه ألفاظ أخر، ولا سواء كانت هذه الألفاظ مظهرات أو مضمرات، فلا يقولون أسد ويسكتون إلا بتقدير، كان يقول هذا أسد أو نحوه، فحينئذ الصواب أننا ينبغي أن ننظر إلى جميع السياق ولا ننظر إلى مجرد اللفظ المفرد. ويدل على ذلك أن السياق يختلف به المعنى، والسياق يترتب عليه العديد من الأحكام، ويمثلون لتأثير السياق على أخذ الحكم من الألفاظ بما ورد عن الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله أن الإمام أحمد قال لا يجوز للإنسان أن يبتلع القيء الخارج منه، واستدل على ذلك أن الإمام أحمد رأى أنه لا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته، لا يرجع في هبته، واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقال الإمام الشافعي الكلب لا يحرم عليه العود في قيئه، فكذلك العائد في هبته. فقال له الإمام أحمد في بقية الحديث ليس لنا مثل السوء، فدل ذلك على أننا لا نماثل مثل هذه المخلوقات في هذا الفعل، فكذلك لا نفعل الفعل المشبه به. فهنا التفت الإمام إلى دلالة السياق ليس لنا مثل السوء. قال المؤلف هنا نفي المجاز. تقدم معنا أن المراد بالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، ونفيه يعني نفي القول بإثبات المجاز، فلا يوجد في لغة العرب مجاز، وقد يراد به نفي وجود المجاز في القرآن. قال المؤلف صرح، المراد بكلمة صرح يعني تكلموا بذلك بلا احتمال، فالصريح من الألفاظ هو الذي لا يوجد له أو لا يوجد معه احتمال يدل على خلاف ذلك التصريح. صرح بنفيه يعني بنفي وجود المجاز في لغة العرب المحققون، وتقدم أن ممن صرح بذلك أبو علي الفارسي وأبو إسحاق الإسفرايني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقوله المحققون يريد به المؤلف من حقق المسائل ورجح بين الأقوال باستيعاب أدلة هذه المسائل والنظر في المناقشات والأجوبة الواردة عليها، فعرف الراجح من خلال ذلك. قال ولم يحفظ يعني لم ينقل عن أحد من الأئمة يعني في العصور الفاضلة مثل الأئمة الأربعة ومن وافقهم في زمانهم كالثوري وإسحاق أو من تقدمهم كالزهري والسفيانين وغيرهم من الأئمة، القول به يعني إثبات وجود المجاز في لغة العرب أو في القرآن، فلم يعهد عن أحد من هؤلاء الأئمة أنه قسم اللغة إلى حقيقة ومجاز. وهذا كما هو منفي عن أئمة علماء الشرع كذلك هو منفي عن أئمة علماء اللغة، فلا نجد مثل ذلك في كلام الأصمعي ولا كلام الخليل بن أحمد ولا كلام سيبويه. قال وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يعني إنما وجد هذا التقسيم بعد أن لم يكن موجودا، إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة يعني بعد العصور والقرون الثلاثة التي وردت النصوص بأنها خير الأمة وأنها أفضل هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات، تذرع به يعني جعله المعتزلة والجهمية وسيلة إلى مقصودهم في الإلحاد في الصفات. فذريعة الشيء وسيلته التي يتوصل إليه من خلالها. والمعتزلة تقدم أن المراد بهم من اعتزلوا في الأصل مجلس الحسن البصري، وهم يبنون مذهبهم على أصول خمسة كالتوحيد يراد به نفي الصفات، والعدل يراد به نفي القدر، والقول بالمنزلة بين المنزلتين والمراد بذلك أن صاحب الكبيرة في الدنيا ليس مؤمنا ولا كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة مخلد في نار جهنم، وهكذا إلى بقية أصولهم. والجهمية أتباع جهم بن صفوان، وليعلم بأن النسبة إلى أهل هذه البدع يكون باعتماد المنهج الذي يسيرون عليه، فمن كان محكما للنصوص الشرعية في أبواب العقائد والصفات فإنه يكون من أهل السنة والجماعة، فلو قدر أنه خفي عليه نص من نصوص الصفات فلم يثبت الصفة لكونه قد خفي عليه ذلك النص، فإننا حينئذ لا نجعله ممن خرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. ومثال ذلك ابن خزيمة، فإنه لما جاء في حديث الصورة نهج منهجا مخالفا لأهل السنة، لكن ابن خزيمة سائر على منهج علماء الإسلام من تحكيم نصوص الوحيين الكتاب والسنة في مباحث العقائد والصفات، فكونه لم يصل إليه ذلك اللفظ بطريق صحيح حسب ما يراه سواء كان من جهة الدلالة أو من جهة السند فلم يثبت الصفة، لذلك فإننا لا ننفي نسبته إلى أهل السنة والجماعة لأنه يوافقهم في الأصل. وأما أصحاب المناهج الأخرى والبدع المغايرة لمذهب أهل السنة والجماعة فإننا ننظر إلى المنهج الذي اعتمدوه، ولذلك تجد بعضهم يقول في باب الصفات المرجع إلى العقل، فما أثبته العقل أثبته، وما نفاه العقل نفيته، وما سكت عنه اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، فهذا منهج بدعي، وحينئذ نصف صاحبه بانتسابه إلى تلك البدعة. قال المؤلف: تذرعوا به إلى الإلحاد في الصفات. الإلحاد كما تقدم الميل عن الحق، في الصفات يعني في مباحث صفات الله سبحانه وتعالى، فقالوا بأن هذه الصفات ونصوص الصفات من باب المجاز ولا يراد بها الحقيقة، فمن خلال إثبات وجود المجاز في لغة العرب وفي القرآن الكريم قالوا إن نصوص الصفات من باب المجاز وليست من باب الحقيقة. فلما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا إن المراد بالاستواء ليس ظاهره وإنما المراد به الاستيلاء، وهذا من مجاز اللغة، فهذا مجاز، فجاز لنا نفي صفة الاستواء بناء على ذلك. وأنتم تعلمون أن مثل هذا يعتبر تأويلا باطلا لعدم قيام الدليل عليه. فليس جحدا لي النص الذي وردت الصفة فيه. وأنتم تفرقون بين جحد النص والتكذيب به ورده وبين تأويله. ومن أمثلته أيضا ما ورد في النصوص من أنه سبحانه يتكلم متى شاء، ومن أنه سبحانه وتعالى يسمع الأمور أو المسموعات بعد حصولها ووجودها ونحو ذلك مما لا يوافق عليه أصحاب تلك العقائد الفاسدة. قال المؤلف: قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به. لكن قبل هذا، هل إثبات المجاز في اللغة أو في القرآن يلزم عليه أن يكون المثبت ممن ينفي الصفات؟ نقول: لا، لا يلزم. فقد يثبت الإنسان المجاز في اللغة أو في القرآن ومع ذلك يقول بإثبات الصفات، فلا يلزم من إثبات المجاز أن يكون المرء مبتدعا أو صاحب بدعة، لكنه قد يقال فيه بأنه أخطأ ولم يوفق للصواب في ذلك. فإذا كان خطأه مع اجتهاده وتحريه للصواب فإنه حينئذ لا يأثم كما هو مقرر. قال الشيخ: المراد بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. ولم يتكلم الرب به، المراد أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ولم يتكلم الرب بإثبات لفظ المجاز، وكلام الرب صفة من صفاته كما تقدم. ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من خير الأمة لم يثبتوا هذا التقسيم. ومن تكلم به، يعني من تكلم بلفظ المجاز من أهل اللغة، ومن أمثلة ذلك ما ورد عن الإمام أحمد أنه لما احتج عليه بعض أهل البدع ببعض نصوص القرآن قال: هذا من مجاز اللغة. ومراده بهذا اللفظ هذا من مجاز اللغة يعني أن هذا اللفظ أو هذا الاستعمال مما يسوغ في لغة العرب. وهذا القائل هذا من مجاز اللغة ليس مراده أبدا المجاز بحسب الاصطلاح المتأخر الذي يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لا سيما يعني ويدلك على أن الأئمة إذا قالوا هذا من مجاز اللغة فليس مرادهم اصطلاح المجاز المتأخر، وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه. يعني من الأمور المتقررة أن من الفروق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة لا يصح نفيها، أما المجاز فإنه يصح نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا يخطب قال لك قائل: الأسود لا تخطب، فنفيت كلامك. قال: فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ يعني فكيف نجعل القرآن مجازا ويترتب عليها أنه يجوز نفيه، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه. وأنت تعلم أن هذا الاستدلال في أحد المسألتين وهي مسألة إثبات المجاز في القرآن، وهي أوسع أو وهي أخص من مسألة إثبات المجاز في لغة العرب. قال ولا يهولنك، يعني لا يفزعك ولا يخوفك، إطباق المتأخرين عليه، يعني كون المتأخرين يتوسعون في هذا الاستعمال. وهذا التقسيم للغة وللكلام إلى حقيقة ومجاز، فإنهم يعني فإن المتأخرين قد أطبقوا على ما هو شر من المجاز، فإن عقائد كثير من المتأخرين مخالفة لعقيدة أهل الإسلام، سواء في توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية، بل إن كثيرا من المتأخرين لم يسلموا ولم يؤمنوا بتوحيد الألوهية مع كونه أصل دين الإسلام. ولذلك نجد بعض هؤلاء يتوسل إلى بعض المقبورين ويتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم من دون الله ويذبح لهم ويصلي لهم ويسجد لهم، وهذه كلها من الأمور المضادة لأصل توحيد الألوهية. فإطباق المتأخرين عليه واتفاقهم عليه لا يدل على صحته، وإنما المعول عليه في إثبات الأحكام وفي نفيها هو الأدلة الشرعية واستعمال أهل اللغة، ولا يوجد دليل شرعي يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، كما لا يوجد في كلام العرب الأوائل وأئمة النحاة الأوائل من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وابن القيم رحمه الله تعالى، وابن القيم معلوم بأنه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، والقيم بمعنى المدير، مدير المدرسة ونحوه، وذلك لأن والده كان قيما على مدرسة الجوزية، ولذلك يقال ابن قيم الجوزية، جوزية المدرسة، والقيم بمعنى المدير. ولذلك فإن بعض المؤلفين يقول الأولى أن يقال ابن قيم الجوزية، لأن نظراء المدارس ومدراءها وقيميها كثر، قد عرف عن جماعة تسميتهم باسم ابن القيم، فيقال ابن قيم الجوزية تمييزا له وفصلا له عن غيره. وابن القيم له مؤلفات عديدة ويمتاز بسلاسة أسلوبه، وقد نفع الله بكتبه، ومن مؤلفاته كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وبين أنهم بنوا طريقتهم ومنهجهم على طواغيت أربعة، ذكر منها قولهم في أخبار الآحاد، وذكر منها مذهبهم في التأويل، وذكر منها أيضا هذه المسألة وهي مسألة المجاز، وجعل المجاز طاغوتا، والمراد بالطاغوت ما تجاوز العبد به حده، وابن القيم أبطل القول بالمجاز في هذا الكتاب من 50 وجها، المراد بالوجه الدليل، لأن لفظ الوجه يطلق على 3 معان عند علماء الشريعة: المعنى الأول الدليل كاستعمال المؤلف له هنا، والاستعمال الثاني للفظ الوجه طريقة الاستدلال بالدليل، هو ما نعبر عنه الآن كثيرا بقولنا وجه الدلالة ووجه الاستدلال. والاستعمال الثالث في كلمة وجه هو قول الأصحاب، فإذا وجدت مسألة واختلف فيها الأصحاب ولا يوجد فيها نصوص عن الإمام فإن أقوال الأصحاب تعتبر وجوها في المذهب. قال: وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، يعني في بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية منزه عن ذلك، وذلك لأن القرآن والسنة كلها حق يجب الإيمان بها ولا يجوز نفي شيء منها، فدلنا ذلك على أنها ليست من المجاز في شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإعجاز المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، والقرآن معجز أبدا، أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو 10 سور أو سورة. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك، حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة.
نعم. هذا المبحث من مباحث علوم القرآن وعلوم مقدمات التفسير، إعجاز القرآن، فإن الإعجاز يراد به إقامة الدليل على صحة هذا الكتاب وعلى أنه من قول الله سبحانه وتعالى. والمراد بالإعجاز في اللغة عدم أو القيام بعمل لا يتمكن الآخرون منه. ثم عرف المؤلف المعجزة في الاصطلاح، وليعلم بأن المعجزات من خصائص الأنبياء عند جماهير أهل العلم بخلاف الكرامات، والمعجزة تكون غالبا على والمعجزة تكون مقرونة بالتحدي بخلاف الكرامة، وقد تكون كذلك وقد لا تكون. والمعجزة لا يتمكن أحد من فعلها، وعرف المؤلف المعجزة بتعريف يشتمل على 3 مقومات. الأمر الأول أن المعجزات خوارق للعادات، والمراد بالعادة سنة الله الكونية، والخارق للعادة ما يخالف هذه السنة الكونية. مثال ذلك أن من سنة الله الكونية أن القمر متحدة أطرافه وأنه غير منقسم، فإذا جاءنا إنسان أو فإذا جاءنا انشقاق القمر فإن هذا الانشقاق خارق للعادة، لأن العادة انضمام القمر بعضه إلى بعض. والمقوم الثاني في تعريف المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي، فيقع هناك تحدي بين صاحب المعجزة وبين من يقابله. قوله هنا خارق للعادة يخرج به ما لا يخرق العادة، لكن يبقى معنا الكرامة ويبقى معنا السحر، على قول الجمهور بأن السحر يقلب حقائق الأشياء. فقوله هنا مقرون بالتحدي يخرج الكرامات، فإنها في الغالب لا تحدي فيها. وقوله هنا سالم عن المعارضة، المراد بالمعارضة مقابلة الشيء بمثله، مقابلة الشيء بمثله. فإذا أورد عليك الإنسان دليلا يدل على الجواز فأوردت له دليلا يدل على التحريم، فإرادك لدليل التحريم يعتبر معارضة. وإذا أورد لك علة ثم قمت بإيراد علة أخرى للمسألة فهذا يسمى معارضة، لأنك قابلت علته بعلة أخرى. فقوله سالم عن المعارضة يخرج السحر، فإن معارضته بمثله ممكنة. قال المؤلف والقرآن معجز أبدا، القرآن كلام الله الذي بين دفتي المصحف كما تقدم، وهذه القرآن معجزة، وذلك لأن الله عز وجل خرق به العادة في كلام العرب، وفيه تحدي، وقد تحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة، وقد سلم من المعارضة، لم يتمكن أحد من معارضته. وقوله أبدا يعني أن معجزته باقية أبد الدهر. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نبي إلا أعطي ما مثله يؤمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله سبحانه إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قوله هنا أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، يعني أن هذا القرآن عجز الفصحاء عن أن يأتوا بمماثل له، لأن المعارضة مقابلة الشيء بما يماثله. وقد تحداهم الله عز وجل على معارضة القرآن، فقال جل وعلا في كتابه العزيز فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فهذا تحدي بالإتيان بمثل القرآن كاملا، بل تحدى بعشر سور فقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، إلى أن قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، بل تحداهم بإيراد سورة كما في مقدمة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقد تقدم أن الإعجاز ليس خاصا بالسور الكبار، بل هو كذلك في السور الصغار، أن الإعجاز يثبت في الأمرين معا. وقد بين الله عز وجل عدم إمكانية الإتيان بمثل هذا القرآن سواء من الأفراد أو من الجماعات أو من الإنس أو من الجن أو من الجميع، بحيث لو اجتمعوا لم يتمكنوا من معارضة هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، المراد بالظهير المساعد والمعاون. ثم بين وجوه إعجاز القرآن، فقال المؤلف وذكر العلماء وجوها من إعجاز القرآن، والوجوه الوجه هنا المراد به النوع والقسم، منها أسلوبه، فأسلوب القرآن فريد، لا تجد أسلوبا مماثلا له، فإن القرآن يستعمل من الألفاظ في كل سياق ما يناسبه، فتجده مثلا مرة يقول يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ومرة يقول يذكر الذبح ولا يذكر القتل. وتجده مرة يستعمل اللفظ القوي عند كون ذلك المحل يتطلبه، فلما جاء بذكر المحاربين قال أن يقتلوا، ما قال أن يقتلوا، يقتلوا فيها دليل على صرامة مثل هذا الحكم. فأسلوب القرآن أسلوب فريد، لا تجد مماثلا له في كلام الناس، فهو يستعمل الألفاظ في محلها بحسب دلالة سياقها، فيختار لمقام التفخيم لفظا مفخما، ولمقام التسهيل لفظا مناسبا له، وهكذا. قال وبلاغته، هذا وجه آخر من وجوه إعجاز القرآن، أن هذا القرآن بليغ. والأصل في كون الشيء بليغا أن يكون اللفظ موصلا للمعنى بطريق واضح سهل من البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين. ولذلك بين الله عز وجل أن هذا الكتاب سهل وميسر، وأمر الناس كلهم بتدبر هذا القرآن. قال وبيانه، يعني أن هذا القرآن معجز فيما يحتمل، فيما يوجد فيه من البيان. ولفظ البيان قد يراد بها الوضوح والظهور، وقد يراد بها علم البيان المعروف عند البلاغيين. ففي القرآن من أوجه التشبيه والصور البلاغية ما لا يوجد في غيره، ولذلك وجد في العصور الأولى من إذا ورد عليه القرآن تغيرت حاله وانقلبت، بل في عصورنا الحاضرة تجد الإنسان مستمرا على المعصية ومداوما على فعل الكبائر، فتقرأ عليه آية من القرآن فتتحول حاله. ولذلك لا يبخلن أحد منكم على نفسه بالإرشاد والدلالة إلى الخير ولو بذكر آيات القرآن. ولهذا نجد بعض الناس إذا قرأت عليه الآية من آيات النعيم استبشرت نفسه، وإذا قرأت عليه آية من آيات العذاب تأثرت نفسه، وبدأ منه البكاء، وبدأ منه الخوف والترقب. قوله وفصاحته، الكلام الفصيح هو الموصل للمعنى المقصود بأقصر الألفاظ بلا زيادة ولا نقصان، هذا هو الكلام الفصيح. والقرآن فيه من الفصاحة ما لا يوجد في غيره، فهو يوصلك بسرعة إلى المقصود المراد، ولا يكون في هذا المعنى المقصود زيادة ولا نقصان. قول المؤلف هنا وحسن تأليفه، يعني أن حروف القرآن متفقة غير متنافرة، متآلفة غير متنافرة. ما تجد في ألفاظ القرآن أن حروفه متنافرة بحيث يبتعد الإنسان عن هذا اللفظ، كما قالوا في بعض الألفاظ التي فيها حروف متنافرة الهعخع ونحو ذلك، هذه فيها حروف متنافرة لا تستحسن النفس اجتماعها في محل واحد وفي كلمة واحدة، فهذا التنافر بين الحروف غير موجود في القرآن. وكذلك لا يوجد في القرآن تنافر في الكلمات في الجملة الواحدة، فجمل القرآن متسقة. وكذلك الجمل متآلفة، فالحروف والكلمات والجمل كلها متآلفة غير متنافرة. وفي القرآن من أوجه الإعجاز إخباره عن المغيبات، سواء كانت هذه المغيبات من أخبار من سيأتي، كما في ذكره خبر الروم وأنهم سينتصرون على الفرس، هذا أخبار عن مغيب لم يحصل بعد. وكذلك إخباره بما سيكون سواء في آخر الزمان أو في يوم القيامة مما يوافق الكتب السابقة. وكذلك إخبار هذا الكتاب بقصص الأمم الماضية والقرون السالفة مما يوافق ما لدى الأمم الأخرى ولا يخالف حقيقة ما وقع. هذه من أوجه الإعجاز في القرآن في إخباره عن المغيبات. قال: والروعة في قلوب السامعين. أنت إذا سمعت القرآن ميزت عن غيره، وإذا سمعت كلاما يرتل بمثل ترتيب القرآن وهو ليس من القرآن عرفت أنه ليس من القرآن، لأن القرآن عليه من المهابة ما يجعلك تعرفه بمجرد سماعه. وكذلك من أوجه إخبار القرآن عن المغيبات أنه أخبر عما في ضمائر بعض الناس، فقال: هؤلاء يخفون كذا ولا يظهرونه، ومن عقائد هؤلاء كالمنافقين وغيرهم كذا، ولم يعرف أن أحدا منهم عارض مثل ذلك. وأما الروع في قلوب السامعين فإن النفوس تتأثر بسماع القرآن مما نشاهده ونعلمه، ولذلك قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كانت هذه الجبال فكيف بالقلوب والأسماع؟ وقول: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. واستشهد المؤلف هنا بكلام أحد المشركين لما سمع القرآن، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي والده خالد بن الوليد، لما سمع القرآن قال: إن لقوله لحلاوة، يعني أن كلام القرآن فيه من الدوافع التي تجعلنا نندفع إلى استماعه فنتعلم في القرآن دوافع تجعلنا نندفع إلى استماعه لما فيها من حلاوة تناسب القلوب والأفئدة وتناسب الأسماع. قال: وإن عليه لطلاوة. وقوله هنا عليه لطلاوة يعني أن عليه بهجة تجعلنا نقبل عليه. قال: ومن تأمل حسنه وبديعه. لم يكمل هنا المؤلف كلام الوليد، فإنه قال فيه إنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. مما يدل على أن هذا الكلام متميز عن كلام العرب. ومن تأمل حسنه يعني حسن القرآن، وبديعه وبيانه، ووجوه مخاطباته يعني أنواع الخطاب فيه، علم أنه معجز من وجوه كثيرة. وهذا تجدونه أنتم من أنفسكم عندما تقرؤون شيئا من آيات القرآن، تجدون فيها من المعاني البديعة ما لا يوجد في كلام الناس. ومن أمثلة ذلك اختيار وانتقاء الألفاظ، ينتقى في كل موطن ما يناسبه من الألفاظ. ومن ذلك أيضا أن هذا القرآن متحد متسق، لا يوجد فيه تناقض بخلاف غيره من كلام الناس. لذلك قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أوجه الإعجاز في هذا الكتاب أنه يفارق بين الألفاظ لوجود الفوارق في المعاني. ونمثل لهذا بمثال. تعرفون في قصة أصحاب السفينة في آخر سورة الكهف، قال الله عز وجل فيها: أما السفينة فأردت أن أعيبها. وأما الغلام فقال فيه: فأردنا أن يبدلهما. وأما الجدار فقال فيه: فأراد ربك. لماذا فارق بين هذه النصوص؟ هنا فيه معاني وأسرار تجعله يفرق. ففي اللفظ الأول ذكر للعيب، ولا يناسب أن ننسب العيب لله سبحانه وتعالى، فأردت أن أعيبها. ثم إن هذا العمل هو بقضاء الله وقدره مختص بعمل الخضر، إتلاف السفينة أو أخذ منها مختص بعمله بقضاء الله وقدره. وأما في الموطن الثاني فأردنا لوجود عملين: الأول قتل الغلام، والثاني إبداله بغلام آخر يكون صالحا. لوجود نوع اشتراك في مثل هذا استعمل هذا اللفظ. وفي الموطن الثالث: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. وبلوغ الأشد واستخراج الكنز ليس منسوبا إلى الخضر في شيء، وحينئذ قال فأردت. وهكذا في مواطن عديدة نلحظ الفرق بين موطن وآخر. ومن أوجه إعجاز القرآن استعمال اللفظ الواحد في معاني متعددة، وكل واحد من هذه المعاني مراد لله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك قوله إن الله لسميع، إن الله سميع عليم. ما المراد بلفظة سميع؟ قد يراد بهذا اللفظ ثلاثة معاني: الأول إدراك المسموعات كما في قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك، والثاني إجابة الدعاء كما في قوله سبحانه إن الله لسميع الدعاء، والثالث حفظ أوليائه المؤمنين كما في قوله سبحانه إنني معكما أسمع وأرى. وكلها مراد بقوله إن الله سميع، وكذلك قوله عليم، فإن هذا يشمل أنواع العلم، هو يشمل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم الأشياء حال كونها وعلم ما لم يكن لو كان فما وجه تكوينه، وكذلك من إعجاز القرآن أيضا اشتماله على الأحكام الشرعية التي تستقيم بها أحوال الخلق وتنتظم، وهذه من أعظم معجزات القرآن، فإن هذه الأحكام التي تصلح بها أحوال البشرية قد دل عليها هذا القرآن. ولا يمكن أن يوجد في أحكام الشريعة ما يكون مخالفا لمصالح الخلق، ولا يمكن أن يكون في أحكام الشريعة ما فيه ضرر وفساد، ولا ينظر إلى القضية من جهة واحدة، وإنما ننظر إلى القضية من جميع جهاتها. فمثال ذلك إيلام الجاني بالضرب أو القتل، لا ننظر إلى قضية الشخص الجاني فقط، وإنما ننظر إلى هذه المسألة من جميع جهاتها ومن جميع أطرافها. فقتل الجاني فيه مصلحة للناس أجمعين بإبعاد القتل عنهم، وفيه مصلحة لأولياء الدم بشفاء نفوسهم وابتعاد الغيظ من قلوبهم، وبالتالي يعود ذلك على الأمة بوجود المحبة والتآخي فيها. بل في ذلك أيضا مصلحة للجاني نفسه من تكفير ذنبه وشفاء سقمه، وكذلك فيما تقرره الشريعة من الأحكام سواء في العقوبات بجلد أو قطع أو رجم أو قتل أو صلب، أو ما تقرره الشريعة في غير أبواب الجنايات والحدود سواء في أبواب النكاح أو في أبواب البيوع أو في أبواب العبادات. ونحن في كل يوم نشهد ونلاحظ أننا نتوصل إلى فوائد جديدة للبشرية وللخلق أجمعين من تطبيق أحكام شريعة الإسلام. بعد أن كان يشنع على قضية الختان، أصبحت هذه القضية من الأمور التي يرغب فيها الأطباء يحثون عليها. تعرفون أنتم ما يذكر في قصة حديث الذبابة لما جاء كثير أو لما جاء بعض الناس ممن لم يستقر إيمانه في قلبه وعلم بصحة حديث الذبابة إلا أنه أنكره لاستبعاده، ثم بعد ذلك علمنا أن هذا الحديث موافق ولما هو واقع وحاصل، فإن في أحد جناحي الذبابة داء وفي جناحها الآخر دواء، ونحن لم نستفد هذه المعلومة من هؤلاء الباحثين الجدد، وإنما استفادتنا لهذه المعلومة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أوجه إعجاز القرآن أيضا ما في هذا الكتاب من أخبار عن أمور دقيقة، سواء في خلق الإنسان أو في أمور الكون، مما لا يطلع عليه الناس في الزمان الأول، ومع ذلك لما اطلع عليه أهل زماننا وجدوه كما أخبر القرآن، سواء في علم الأجنة أو في علم الفلك أو في غيرها. وبذلك فسر بعضهم قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بمثل ذلك، قالوا أنه الحق يعني أن القرآن هو الحق، وبعضهم قال أن الإسلام هو الحق، وبعضهم فسره بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن إعجاز القرآن ما فيه من ترهيب وتخويف وفي نفس الوقت رجاء وترغيب، فقد احتوى القرآن على هذه الأمور المتضادة بطريقة متسقة متناسقة غير متنافرة. ولا نزال نطلع على شيء من إعجاز هذا الكتاب ما بين وقت وآخر، وحينئذ فعلى الأمة أن تتوجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتستلهم منه ما فيه صلاح أحوالها في الدنيا والآخرة. وقد يعني خلال الأيام الماضية وجد عدد من القصص الغريبة والاكتشافات الغريبة التي اكتشفها علماء مسلمون بناء على نظرهم في القرآن. ومن أمثلة ذلك أنه توصل بعض الباحثين إلى أن هناك مادة تكون في العرق تكون سببا لزوال الماء الأبيض من العين، أخذا من قصة يوسف عليه السلام مع أبيه يعقوب. وقد ذكر بعضهم أن الجراد تبين أنه لا يأكل من التمر، وأخذا من قوله سبحانه في سورة قاف لما ذكر النخل قال رزقا للعباد ولم يقل رزقا للجراد. ومن الأمور الملاحظة أيضا مما يتعلق بالقرآن أن فيه صلاح أحوال الخلق، وإذا تأمل الإنسان هذا الكتاب وجد فيه حلا لمشاكل الناس الاجتماعية والنفسية، بل فيه طرق لزوال الكرب وطرق لزوال الأمور والأقدار غير المرغوبة. لذلك تجدون العلماء يذكرون أن من لا يأتيه إلا بنات فعليه بالاستغفار، لماذا؟ أخذا من قوله سبحانه وتعالى ويمددكم بأموال وبنين، والبنون هم الذكور من الأولاد، إلى غير ذلك من أوجه إعجاز القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمثال، أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص.
نعم، ذكر المؤلف هنا أمثال القرآن، والمراد بأمثال القرآن تصوير القرآن للشيء بصورة مماثلة له. وأنتم تعرفون أن المثل هو الشبه من كل وجه، هذا الأصل في إطلاق المثل. وأما الشبه فإنه لا يستلزم أن يكون مماثلا من كل وجه، وإنما يكفي فيه المماثلة من وجه واحد. ولذلك لما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية كتب فيها بلا تشبيه، ثم بعد ذلك لما تأمل في المسألة استبدل كلمة بلا تشبيه إلى قوله بلا تمثيل، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن المنفي في القرآن هو المثل، ليس كمثله شيء وليس الشبيه، والأمر الثاني أن المشابهة تصدق على مجرد المماثلة من وجه واحد. وقد يكون هناك نوع موافقة في الوجود أو في أصل صفة الحياة، وإن كان وجود الله وحياته ليست مماثلة لوجود المخلوق وحياته، حياة المخلوق يعتريها النقص، يعتريها المرض، يعتريها النوم، يعتريها الموت، بخلاف حياة الخالق سبحانه وتعالى. فالمقصود أن المثل هو المشابهة من كل وجه. وقد بين الله عز وجل أنه يضرب الأمثال من أجل أن يكون ذلك بيانا لأهل الإيمان، وتوضيحا لمراده، وتقريبا له إلى الأفهام، وإن كان فيه ابتلاء واختبار للعباد، أي يصدقون أو يكذبون، وإن كان فيه أيضا فتنة لغير أهل الإسلام. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستحي من ضرب الأمثال، وأن أهل الإيمان يقابلون هذه الأمثال بالتصديق والإيقان. وفي القرآن من الأمثال ما يمكن أن يستفاد فيه، أن يستفاد منه في تعليل الأحكام، ويستفاد منه في التفهيم والتوضيح للمسائل، ويستفاد منه في معرفة معاني القرآن على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، ويستفاد منه أيضا حتى في تفسير الرؤى، فإن الأمثلة القرآنية فيها إشارة إلى مثل ذلك. قال: أمثال القرآن، يعني ما في القرآن من الأمثال، من أعظم علم القرآن. وينبغي أن نلتفت إلى الممثل قبل أن نلتفت إلى المثل أو الممثل به، لأن المقصود هو الممثل. قال: وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، كأنه جعله شرطا من شروط الاجتهاد، وإن كان جعل الشرطا فيه ما فيه. قال: ضربها الله تذكيرا، يعني أن الفائدة من ضرب هذه الأمثال في القرآن هي التذكير والوعظ. وكذلك فيه بيان المراد وتوضيح كلام الله سبحانه وتعالى بجعل المعقول بصورة المحسوس. ولذلك نجد القرآن فيه ضرب الأمثلة في عدد من القضايا، في توحيد الألوهية، في توحيد الأسماء والصفات، في عذاب القبر، في عذاب الآخرة، في الجنة والنار. فقد مثل الله عز وجل الحياة بمثابة الزرع الذي سقي من المطر، ثم بعد ذلك يخضر ثم يصفر ثم تذره الرياح، وهكذا الحياة تزول سريعا. فقرب لهم حقيقة الحياة من خلال مثل محسوس لهم يشاهدونه، خصوصا أنهم يشاهدون الربيع في زمانهم. وهكذا بقية الأمثال. قال: وهي، يعني أن أمثال القرآن تصور المعاني بصورة الأشخاص، فهي تجعل المعاني الذهنية المراد تقريبها إلى الذهن بصورة أشخاص محسوسة. حقيقة الحياة الدنيا هذا معنى في الذهن، أراد الله تقريبه إلى الناس بأن مثله وصوره بصورة النبات. والنبات شيء مشخص مشاهد محسوس. وقد ذكر الله عز وجل من فوائد ضرب الأمثال أنه سبب للتذكر، قال سبحانه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولهذا من نعم الله على العباد أنه ضرب الأمثال في القرآن، ولذلك امتن الله عز وجل بهذه النعمة فقال: وضربنا لكم الأمثال. ومما يتعلق بهذا وله نوع اتصال به أن بعض ألفاظ القرآن يستخدمها بعض الناس كأمثلة في كلامه، فتجده مثلا إذا انتهت مسألة قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذا وجد إنسانا كثير الجدل قال: وكان الإنسان أكثر جدلا. إذا وجد إنسانا مستعجلا قال: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهكذا. هل مثل هذا التمثيل بإيراد آيات من القرآن على أمور محسوسة مشاهدة أو وقائع من بعض الأفراد، هل هذا أمر سائغ أو أمر ممنوع منه؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من منع لأن القرآن قد نزل للتعبد به والعمل بما فيه، وليس هذا الاستعمال من أغراض إنزال القرآن. والقول الآخر بصح بجواز مثل ذلك وعدم المنع منه، وهذا القول أصح لما ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة فقال: لا تصليان يعني من الليل. فقال علي رضي الله عنه: إن الله قد قبض أنفسنا وأرواحنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: الإقسام، القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم، وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون، وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها.
نعم، ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالقسم في القرآن، وقد ألف ابن القيم في هذا الموضوع كتابا طبع في مجلدين عنوانه التبيان في أقسام القرآن. وقال المؤلف: القسم، القسم هو الحلف بمعظم. قال: وفي القسم تحقيق للخبر وتوكيد له. هذه فائدة من فوائد وجود القسم في القرآن. والتوكيد في لغة العرب وتحقيق الخبر له طرق متعددة، منها القسم، ومنها أدوات التأكيد مثل إن ونحو ذلك. قال: والقسم لا يكون إلا بمعظم، يعني لا تقسم بشيء إلا إذا كان معظما. وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة، كما في قوله سبحانه: فوربك لنحشرنهم والشياطين. أو يقسم بشيء من صفاته، كذلك يقسم سبحانه وتعالى بآياته. والآيات قد يكون المراد بها الآيات المسموعة التي هي صفة من صفاته، وقد يقسم سبحانه بآياته المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار. قال تعالى: والشمس وضحاها. وليعلم بأن القسم بغير الله خاص به سبحانه، فإن الله له أن يقسم بما شاء من خلقه. أما المخلوق فإنه لا يجوز له أن يقسم ويحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث من حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، في السنن. وفي الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قوله: بآياته المستلزمة لذاته، يعني أن الآيات المخلوقة دالة ومرشدة على الذات وعلى صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام المتقدم متعلق بالمقسم به، فالمقسم به إما أن يكون الله، وإما أن يقسم الله بشيء من آياته. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف المقسم عليه. مثال ذلك قوله سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين. هنا عندك أداة قسم وهي الواو، فوربك، ومقسم به ربك، ومقسم عليه وهو الخبر الذي يراد تحقيقه، وهو قوله: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهذه القضايا المقسم عليها تارة تكون في التوحيد، واغلبها في توحيد الألوهية في إفراد الله بالعبادة، وتارة تكون في إثبات أن القرآن حق، يعني في قول سبحانه: والصافات صفا، إلى أن قال: إن إلهكم لواحد، هذا في الألوهية. وفي القرآن قول: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى أن قال: إنه لقرآن كريم. وتارة في إثبات أن الرسول حق: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وتارة في إثبات اليوم الآخر والجزاء والوعد والوعيد، مثل قوله والمرسلات إلى أن والمرسلات عرفة إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. وتارة على أحوال الإنسان واختلافهم في سعيهم، كما في قوله سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى الآيات. فهذا متعلق بالمقسم عليه. ننتقل بعد ذلك إلى أدوات القسم. القسم قد يكون بالواو كما في قوله سبحانه فوربك لنسألنهم، وقد يكون، وهذا هو أغلب القسم وهو أكثر ما في القرآن، وقد يكون القسم بالتاء تالله لقد علمت، فهنا قدمت التاء. والغالب في التاء أن تكون خاصة بلفظ الجلالة الله. وش بقي من أدوات القسم؟ أيوة، ها، الباء مثل إيش؟ لو من غير القرآن بالله، ها. طيب، قد يكون القسم أيضا بحذف الأداة، تحذف الأداة، أو تحذف الأداة والمقسم به ويبقى المقسم عليه فقط، كما في سورة ألهاكم التكاثر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف لا لو تعلمون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قال كثير من العلماء اللام هنا اللام المقارنة لجواب القسم، وهنا ذكر المقسم عليه ولم يذكر أداة القسم ولم يذكر المقسم به. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومثل قوله سبحانه مثل ما مثل به المؤلف لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهنا اللام تكون مقارنة لجواب القسم، مما يدل على أن هناك قسما محذوفا. وقد يكون جواب القسم والمقسم عليه متقدما على القسم، كما في قوله سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيوة، فوربك إيش؟ ورب السماوات والأرض إنه لحق. فقد قال طائفة بأن هنا قدم جواب القسم والمقسم عليه. يقول هذا الإضمار لأداة القسم على نوعين: إضمار مدلول عليه باللام المقارنة للجواب كما تقدم، وهناك إضمار لحرف القسم والمقسم به لكنه ليس معه لام في جواب القسم، وإنما يدل عليه المعنى ويمثلون له بقوله سبحانه وإن منكم إلا واردها، كأنه قال والله إن منكم إلا واردها. ويمثلون له بقوله سبحانه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذا ما يتعلق بالقسم، ولعلنا نترك ما يتعلق بالخبر والإنشاء ليوم آخر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والاستقامة على الخير والحق والرشاد، وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سم تعلق من الموضوع ناخذ واحد ولا اثنين من الأسئلة؟ واحد بس كفينا واحد.
يقول السائل: نرى يا فضيلة الشيخ أن كثيرا من علماء اللغة وكثيرا من الأصوليين يقولون بالمجاز، وفي المقابل نرى أن من اهتم بأمور العقيدة وتفاصيلها أنكر ذلك، فهل إنكار من أنكر هو فقط من أجل أنه ذريعة إلى أهل الأهواء والبدع إلى تأويل الصفات؟
تقدم بيان أن من أنكر المجاز التفت فيه إلى الجملة كاملة، ويقول إن العرب لا تتكلم بالألفاظ مفردة، وأن من أثبت وجود المجاز نظر إلى دلالة اللفظ مجردا، وحينئذ فالقول بأن نفي المجاز لما قد يرتب عليه من نفي الصفات هذا ليس بصحيح، لأن لا يصح أن ننفي الشيء لآثاره، لأن الآثار نتيجة، والنتيجة ليست سببا في نفي المقدمة، وحينئذ فالتفات من نفى المجاز إلى قضية هل المعتبر في لغة العرب الالتفات إلى الألفاظ مجردة أو النظر فيه إلى سياق الكلام وجملته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن شرح مقدمة التفسير، وكنا أنهينا ما يتعلق بمباحث الإقسام، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن مبحث الخبر والإنشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخبر والإنشاء. الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، والخبر يدخله التصديق والتكذيب، والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم، والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب.
بين المؤلف في هذا الفصل أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ومعنى الخبر قال ما يدخله التصديق والتكذيب، فالكلام الذي يمكن أن يوجه عليه حكم التصديق أو التكذيب يعتبر خبرا، ومن أمثلته إذا قلت محمد بالسوق ومحمد ذاهب، فحينئذ يحق أن يقال هذا خبر صادق أو هذا خبر كاذب. وأما الإنشاء فالمراد به الكلام الذي لا يحكم عليه بتصديق أو تكذيب، ومن أمثلته: هل جاء محمد؟ لا يصح لك أن تقول حينئذ صدقت أو كذبت. وما ارتضاه المؤلف هنا من تقسيم الكلام إلى هذين القسمين عليه جماهير البلاغيين والأصوليين وعلماء علوم القرآن، وقد قال طائفة بتقسيمه إلى أقسام أكثر من هذا، وهذه التقسيمات في الحقيقة عائدة إلى الإنشاء. ومن أمثلة ذلك أن بعضهم جعل الكلام ثلاثة أنواع: خبر وإنشاء وتعجب، وبعضهم قال خبر وإنشاء وطلب. قال الإنشاء إخبار أو الإنشاء ما يتعلق بالماضي مثل الاستفهام، والطلب ما يتعلق بالزمان القادم مثل أحضر لي ماء. والصواب ما عليه الجماهير من دخول الإنشاء، من دخول الاستفهام والتعجب في الإنشاء، لأنه لا يدخلهما التصديق ولا التكذيب، فكان من قبيل الإنشاء. وليعلم بأن الأخبار في الكتاب والسنة قد ترد ويراد بها الإنشاء، وذلك مثل قوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإن هذا في ظاهره خبر لكنه في حقيقته طلب، فكأنه يطلب من الوالدات إرضاعهن. وكذلك قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا في ظاهره خبر والمراد به الطلب. لماذا قلنا بأن هذه الأخبار لا يراد بها الخبر وإنما المراد بها الطلب؟ لأننا نجد بعض الأفراد الذين تصدق عليهم الآية لا يمتثلون ما فيها، فنجد بعض الوالدات لا يكملن حولين في إرضاع أولادهن، ونجد بعض المطلقات لا تتربص ثلاثة قروء. فدل ذلك على أنه ليس المراد الخبر، لأن خبر الله عز وجل لا يمكن أن يتخلف أبدا، لأنه عالم بكل شيء وهو صادق في حديثه. قال المؤلف: الخبر دائر بين النفي والإثبات، لأن الخبر عبارة عن نسبة بين شيئين، كأن تقول محمد قائم، إما أن تكون هذه النسبة بالإثبات، وإما أن تكون هذه النسبة بالنفي، كقولك محمد ليس بقائم. قال المؤلف: والإنشاء، يعني أن الخبر ينقسم إلى قسمين: إثبات ونفي. والإنشاء كذلك ينقسم إلى أقسام عدة. أول هذه الأقسام الأمر، والمراد بالأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، طلب القول بالفعل، طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. طلب الفعل يخرج به طلب الترك لأنه نهي، بالقول يخرج به الطلب الذي لم يتكلم به، فإنه لا يكون أمرا وإنما يكون أحاديث نفس ووساوس. وقوله على جهة الاستعلاء ليخرج به طلب الفعل ممن لا يرى في نفسه علوا كالالتماس والدعاء. ومن أمثلته قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا فعل أمر. وأغلب صيغة أو أصل صيغة صيغة افعل اعبدوا، وقد يأتي الأمر بصيغ أخرى مثل صيغة لتفعل، فعل مضارع مسبوق بلام الأمر.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.